بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. نستكمل دراستنا في اسفار الكتاب المقدس. احنا اخر سفر كنا خدناه سفر القضاء, النهارده ناخد السفر اللي بعديه سفر رعوس. الكاتب مش معروف تحديدا مين الكاتب, ولما بنقول مش معروف تحديدا يعني من احداث السفر مش باين مين الكاتب, لكن في اعتقاد كبير ان اللي كاتب السفر هو صموئيل النبي زي ما هو كاتب أيضا سفر القضاء. سفر رعوس هو أول سفر في أسفار الكتاب المقدس باسم امرأة, ومش بس امرأة لكن امرأة أممية. أممية يعني وثنية, مش من شعب إسرائيل. عندنا ثلاث أسفار في الكتاب المقدس بأسماء نساء: سفر رعوس وسفر أستير وسفر يهودت. أستير ويهودت يهود, لكن رعوس هي المرأة الوحيدة الأممية اللي باسمها سفر في أسفار الكتاب المقدس. سفر رعوس أحداثه حصلت في عصر القضاء, وإحنا شفنا آخر مرة أن عصر القضاء ده من أسوأ عصور إسرائيل, لكن سفر رعوس يعتبر نور في وسط الظلمة بتاعة عصر القضاء. في سفر رعوس في أكتر من درس مهمين جدا. الدرس الأولاني أنه هنشوف ازاي ربنا بيخرج من الاكل اكله من الجافي حلاوه, بمعنى انه في ماساه, في ماساه مرت بيها اسره, وازاي ربنا قدر يطلع من الماساه ديت نفس نقيه هنعرف بعد كده انها صارت جده من جدود المسيح. فدي تدينا درس ان اي حاجه مره بنمر بيها في حياتنا ربنا قادر ان يحولها لخير. ده الدرس الاول. الدرس الثاني اللي هنطلع بيه في سفر رعوس ان ما فيش حاجه في حياتنا اسمها صدفه. ربنا بيحدد لينا الوقت المناسب والمكان المناسب والشخص المناسب اللي نتقابل معاه. اي حدث بيحصل في حياتنا حتى لو صغير ده مش اهو حظنا او صدفه او اهو كده جات كده, لا لا لا, كل ده هنعرف من السفر انها ايد ربنا اللي بترتب كل الاشياء لخير ولاده. الدرس الثالث اللي هنطلع بيه في دخول الامم في الايمان, بمعنى ان احنا لغايه سفر رعوس كل الشخصيات الاحداث اللي حصلها او كل الناس اللي امنوا بربنا باستثناء رحاب هم كلهم ناس يهود. لغايه هنا ممكن يبان ان ربنا بتاع اليهود بس, لكن هنشوف في سفر رعوس ان ديت انسانه امميه يعني مش من شعب ربنا بتدخل في شعب الله, بل هنلاقيها من ضمن أربع نساء مذكورين في نسب المسيح في متى 1: سمار ست يهودية في نسب المسيح, رحاب عرفنا قصتها في سفر يشوع امرأة أممية, رعوس امرأة أممية أيضا بتشبع اللي هي اللي أخطأ معها داود. فرعوس صارت جدة, مش بس ست أممية دخلت في الإيمان لكن صارت جدة للمسيح. فبقى سفر رعوس بيكشف دخول الأمم في الإيمان في شخص رعوس. أيضا السفر من الناحية النبوية بيكشف دخول الأمم في الإيمان إزاي. إن قلنا إن السفر حصل في فترة القضاء. فترة القضاء زي ما شفنا ما كانش في ملك في إسرائيل. إسرائيل بعد ما رفض المسيح اتنبأ عنهم هوشع النبي إن هيصيروا بلا ملك وبلا رئيس وبلا كاهن وبلا ذبيحة, اللي هو يمثل حال إسرائيل النهاردة نتيجة رفضهم للمسيح. في الفترة بتاعة سفر القضاء حصلت قصة رعوس. يبقى في الفترة بتاعة رفض اليهود للمسيح هيدخلوا الأمم في الإيمان ممثلين برعوس. ده العهد اللي احنا فيه دلوقتي. اليهود رفضوا ربنا وإحنا الأمم قبلنا الإيمان بالمسيح. لغاية قبل مجيء المسيح الثاني يرجعوا اليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح. آخر حاجة أولى في المقدمة أنه أحداث السفر المدة الزمنية اللي بيحكوها الأربع إصحاحات مدة 10 سنين وحاجة صغيرة, لكن السفر بيذكر أنساب من فارس لغاية داود, فبيذكر 10 أجيال, لكنه زمنيا قصة حصلت في فترة 10 سنين. الإصحاح الأول نديله عنوان دموع ورجوع. السفر بيحكي قصة عيلة. العيلة دي الراجل اسمه ألي مالك, متجوز واحدة ست اسمها نعمي, مخلفين ولدين, ولد اسمه محلون وولد اسمه كليون. العيلة دي كانت عايشة في بيت لحم, في أرض يهوذا. يقول في الآية الأولى: حدث في أيام حكم القضاء أنه صار جوع في الأرض. جوع، أرض إسرائيل بتعتمد على المطر، لو ما فيش مطر يبقى ما فيش زراعة، ما فيش زراعة يبقى في مجاعة. يبقى إيه سبب المجاعة؟ إن ما فيش مطر بتنزل. طب ليه ما فيش مطر بتنزل؟ ربنا قال لإسرائيل في سفر التثنية إن هم تركوا ربنا وعبدوا الأصنام، من ضمن الضربات اللي ربنا هيضرب بها إسرائيل إن يمنع المطر. يبقى المجاعة دي حصلت ليه؟ حصلت بسبب إنه إسرائيل ترك عبادة ربنا وراح يعبد الأصنام زي ما شفنا في فترة القضاء. طيب العيلة بتاعة آل مالك لما حصلت المجاعة تصرفت إزاي؟ يقول في الآية 2: فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك. عيلة موجودة في أرض، الأرض دي فيها مجاعة، فالرجل فكر بدماغه: البلد اللي جنبينا اسمها مؤاب، فيها فلوس كتير، فيها خير كتير، نروح نعيش هناك. لغاية هنا مفيش مشكلة، راجل في مشكلة قابلته في الأسرة بتاعته حاول يحلها بالعقل. لكن في الحقيقة الحل دوت كان ضد وصية ربنا، الحل ده زعل ربنا. ليه الحل ده زعل ربنا؟ لأنه إسرائيل لما كان طالع من أرض مصر قابله باراك ملك مؤاب، وجاب له واحد وثني اسمه بلعام عشان يلعن إسرائيل. فبلعام ما قدرش يلعن إسرائيل، لكن أشار على باراك مشورة شريرة، قال له: نزل البنات المؤابيات في وسط جيش إسرائيل، الشبان هيشوفوا البنات دول يغلطوا معاهم، ربنا هيلاقيهم عملوا الخطايا دي هيسيبهم. وفعلا بنات مؤاب أعثروا إسرائيل. فلذلك ربنا إدى وصية صريحة لإسرائيل في سفر التثنية الإصحاح 23، قال لإسرائيل: لا تلتمس سلامهم، يعني ما تدورش على سلامك مع مؤاب، مش عشان مؤاب عايشة في سلام تروح انت تعيش عندهم عشان تتمتع بسلام. لا تلتمس سلامهم ولا خبزهم، ما تروحش تطلب اكل من عندهم. ليه؟ لان دول صاروا معصرة لإسرائيل. يبقى الغلطة اللي غلطها ألي مالك مش انه شغل عقله، عندي مشكلة شغل فيها عقلي مش غلط، بس الحل اللي انا اختاره ما يكونش ضد وصية ربنا. لكن ألي مالك كسر وصية ربنا واختار الطريق السهل لحل المشكلة. فيمكن لو كان ألي مالك وقف سأل ربنا، يمكن كان ربنا فكره بالآية اللي موجودة في سفر التثنية فكان يحذره، لكن هو تصرف من دماغه بدون ما يرجع لربنا. يبقى الرجل ده عمل حاجة غلط، ربنا حب ينبهه للغلط دوت. فيقول في الآية 3: مات ألي مالك رجل نعمي وبقيت هي وابناها. ربنا حب ينبه العيلة دي ان في حاجة غلط، فسمح ان الرجل يموت علشان نعمي تتفطن ان احنا مزعلين ربنا. لكن للأسف ما حسوش ان مزعلين ربنا، بل زودوا الخطية بتاعته. يقول في الآية 4: على محلون وكليون الولدين الاثنين، فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين اسم احدهما عرفة واسم الاخرى رعوس. العيلة عملت حاجة غلط وربنا نبههم ان الرجل مات، فبدل ما ينتبهوا ان في حاجة غلط، لا، عملوا غلط زيادة، زودوا الشر. ايه الشر؟ ان الولدين اتجوزوا من بنات مؤاب، ودي خطية. ربنا قال ما تلتمس سلامهم، ما تلتمس خيرهم، ما تتجوزوش بنات وثنيات. لو اتجوزت واحدة بنت مش من شعب ربنا هتشدك لعبادة الالهة الوثنية بتاعتها. لكن للأسف الولدين بدل ما ينتبهوا، لا، زودوا الغلط. ربنا فضل منتظر على العيلة دي 10 سنين يمكن يحسوا ان هم غلطانين، ولا حد حس انه غلطان. فجي ربنا زود التأديب على العيلة ديت. يقول في الآية 5: ثم ماتا كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. ربنا عشان ينبههم ان في حاجة غلط، فرح سمح بموت الولدين علشان نعمي تتفطم ان في حاجة غلط، ولا هي حاسة ان في حاجة غلط. فكانت النهاية ان في الآية 6 يقول: فقامت هي وكناتاها ورجعت من بلاد مؤاب. اخيرا نعمي فائت وحست ان في حاجة غلط ورجع. طب ايه اللي رجع نعمي؟ يقول لك: لأنها سمعت. لأنها سمعت، سمعت إيه؟ أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. سمعت خبر إيه؟ ناس جايين يقولون الحقيقة ده أرض يهوذا الدنيا بدأت تمطر فيها وبدأ المحصول يطلع وبدأ الخير يكتر. لما سمعت الخبر ده راحت رجعة من مكان الخطية ومن الحياة الغلط اللي هي بتحيا فيها إلى أرض ربنا. وده أول درس حلو قوي، أو يعني درس حلو قوي نطلع بيه في القصة ديت، إنه نتيجة السمع الست ديت انتبهت وتابت. طيب إيه السمع اللي احنا نسمعه عشان ينبهنا إن في حاجة غلط في حياتنا؟ قال لنا معلمنا بولس الرسول في رسالة رومية: الإيمان بالخبر، خبر، والخبر بكلمة الحياة. يعني أنا أسمع خبر أآمن، أسمع خبر حياتي تتغير، أسمع خبر أتوب. إيه الخبر اللي أنا هسمعه؟ الخبر بكلمة الحياة، كلمة الحياة كلمة الإنجيل. يبقى حلو إن إحنا حتى لو إحنا ملخبطين إن إحنا باستمرار نسمع كلمة ربنا. حلو إن إحنا نواظب على حضور اجتماع وسماع كلمة الله. ليه؟ لأنه مرات كتير لما بيبقى الإنسان متلخبط ربنا يوصل له الرسالة من خلال كلمة الإنجيل. ربنا ممكن يوصل الرسالة من خلال تأديب معين، من خلال مشكلة معينة، من خلال إن إحنا نسمع صوت ربنا على لسان ناس. لكن من ضمن الطرق اللي ربنا بيسمعنا بيها صوته إن إحنا نسمع كلمة في الإنجيل. بس لو واحد متلخبط مثلا داخل اجتماع سمع وعظة يحس ان الكلمة دي بتنطبق عليه، ان ربنا بيكلمه هو، ان ربنا عايزه يتوب، فتكون السبب انه الكلمة اللي سمعها دي او الوعظة اللي سمعها او الآية اللي سمعها تكون سبب انه يرجع. في سكة الرجوع رجعين معنا ثلاث ستات: نعمي الحمى، وكنتاها اللي هي مراتات ولادها، عرفة ورعوس. وهم راجعين نعمي قالت في الآية 11 النص الثاني، البنات راجعين معاه سايبين بلادهم وراحين مع حماتهم، فبتقول لهم في النص الثاني في الآية 11: هل في أحشائي بنون بعد حتى يكونوا لكما رجالا؟ قالت لهم انت شايفين ان انا حامل؟ لو انا حامل يبقى هخلف، فلما خلف الشريعة بتاعت إسرائيل بتقول إنه لو ولد مات أخوه يتجوز الست ديت ويخلف أول عيل يسميه باسم الأخ اللي مات. يبقى إذن محلون وكليون لو عندهم ولاد إخوات تانيين، الأخ ده يتجوز، واحد يتجوز عرفة واحد يتجوز رعوس. فحماتهم بتقول لهم أنتوا شايفيني حامل؟ يعني مش هخلف. يعني معنى كده ان انتوا لما تيجوا معايا ارض اسرائيل مفيش احتمال ان حد يتجوزكم لان ما عنديش عيال. طيب ممكن ما نتجوزش عيالك، نتجوز واحد من العيال الشبان اللي في اسرائيل. طب قلنا الشريعه بتقول ان الراجل اليهودي متجوزش ست ايه؟ ست امميه، دي نمره واحد. نمره اتنين تقول لهم في الايه 13: حتى لنفرض ان انا رحت واتجوزت، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من أجلهم؟ افرضوا ان انا رحت بلدنا واتجوزت، انتوا كبنتين شابات هتستنوني لما اتجوز ولما خلف وتفضلوا موقفين حالكم كده لغاية مع العيال بتوعي يكبروا وتتجوزوكوا؟ طبعا العقل بيقول لا. يبقى اذا بالعقل عرفة ورعوس لو رجعوا ارض اسرائيل حد هيتجوزهم؟ حدش هيتجوزه. يبقى هيقضوا طول حياتهم قاعدين جنب حماتهم، مش هيستفيدوا خالص من الرجوع لإسرائيل. فالكلام ده بالعقل كلام منطقي. مين شغلت عقلها وحسبتها؟ عرفة. قالت الله بيت تحترجع مع الست دي، طب انا هاخده لما ارجع، افضل طول عمر اخدمها وفي الاخر لحد هيتجوزني وحموت كده. قالت لا، الرجوع دي مفيش منها فايدة. فايه راحت واخدها كده بالحضن وبيسها وراحت ايه؟ راجعة. اتبقت مين؟ اتبقت رعوس. بصوا بقى الحوار الحلو اللي دار ما بين نعمي وما بين رعوس في الآية 15. فقالت نعمي بتتكلم: هوذا قد رجعت سلفتك الى شعبها وآلهتها، ارجعي انت وراء سلفتك. فقالت رعوس، بصوا كلام رعوس: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنها حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أنت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. إلهك ديت في العبر يهوى، يهوى بتاعك هو الإله بتاعي. يبقى رعوس متمسكة بنعمي لأنها أمنت بإله نعمي، إلهك إلهي. حيثما مت أموت، يعني أنا هفضل قاعدة معك لغاية ما تموتي. طب بعد ما تموتي حسيب أرض إسرائيل وارجع؟ لا، وهناك أندفن. حتى لما أنت تموتي أنا هفضل عايشة في وسط شعب إسرائيل. هكذا يفعل الرب يهوى بي وهكذا يزيد. لو أنا ما عملتش كده ربنا يعني بالبلد كده يشيل ويحط علي. ده عهد أنا بتعهد بيه قدام ربنا. إنما الموت يفصل بيني وبينك، أنا هفضل معاك لغاية ما أنت تموتي أنا موت، مش حسيبك. فلما رأت إنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليها. لما نعمي لقيتها متمسكة كده وعندها إيمان قوي فسبتها إيه؟ سبتها ترجع. ده الإصحاح الأول. الإصحاح الثاني نديله عنوان رعوس في حقل بوعز. الشريعة بتاعت إسرائيل بتقول في موسم الحصاد لما نيجي نحصد الأرض نسيب الزوايا بتاعة الحقل، والحصادين هم بيحصدوا لو وقعت منهم حزمة ما يططوش يجيبوها، ولما يحصد الحقل ما يرجعش يعيد حصاده مرة تاني. يقولك يمكن يكون الحصادين نسيوا حتى ما حصدوهاش، يبقى لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. نثار كرمك لا تلتقط وكرمك لا تعلله. طب ليه أسيب محصول في الأركان واللي يقع وما عيدش الحصاد؟ قال له للغريب وللفقير تتركه. قال له دوت مش نصيبك، مش بتاعك، ده تسيبه للفقر. طب ما احنا بندي عشور. لا، ما هي العشور مش للفقر، العشور دي البيت الرب، زيادة عن العشور هو ده اللي للفقر اللي هو ايه وانت بتحصد. طيب ما انا احصد واجي للفقير اديله فلوس من جيبي. قال له لا، لما انت بتديله فلوس من جيبك انت بتحسسه يعني ان انا اللي بقى ايه، ان انا اللي بديك، تجرحه ليه؟ لا، انت تحصد وتسيب وتمشي، يدخل الفقير بايده يحصد، فيحس اللي بياخده ده بياخده من ايد مين؟ من ايد ربنا. فما تجرحش الفقير وتقول لي انا روح ادي الفقير. لا، ما تديش انت الفقير، تجرح ليش نفسيته، انت تسيب وهو يجي ياخد بنفسه. مين اللي عارفة الشريعة ديت؟ رعوس. طب عرفتها منين؟ ده انت ست وثنية. اتابي حماتها كانت بتحكي لها عن اله العبرانيين، لذلك رعوس حبت يهوى من كلام ايه؟ من كلام حماتها، عشان كده راجع معاها. طب لما رجيه موسم الحصاد، بصوا بقى في الاصحاح الثاني الايه 2 يقول ايه؟ فقالت رعوس المؤابية لنعمي، رعوس اللي بتتكلم، دعيني اذهب الى الحقل والتقط سنابل وراء من اجد نعمة في عينيه. فقالت لها اذهبي يا بنتي. يبقى ده دليل ان رعوس عارفة الشريعة. يقول في الآية 3 فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين. ماشية كده حقول اراضي كتير، هي راحت مختارة حتة ارض كده دخلت فيها وبدت تجمع. فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز، يعني اختارت اي ارض، طلعت الارض دي بتاعت راجل اسمه بوعز. طب ايه المشكلة؟ ما كان ممكن تدخل الارض اللي جنبيها بتاعت واحد اسمه حنان، ايا كان، ايه المشكلة يعني؟ لا، بص بقى يطلع مين بوعز دوت؟ الذي من عشيرة ألي مالك. اتبدا من عيلة مين؟ حماها. يعني صدفة كده، يعني بقولك مليانة الأرض حقول، هي اختارت أي حقل ودخلت فيه. لما الصدفة ترتيب ربنا، اختيار ربنا، نصيبها من إيد ربنا، اتفق نصيبها. لينا نصيب من إيد ربنا. إيه النصيب ده؟ رجع لترتيب الله، لتدبير ربنا. اتفق نصيبها في قطعة حقل البوعز اللي من عشيرة ألي مالك. يرتب ربنا إنها تدخل حتة حقل تبقى بتاعة قريب حماها من نفس العيلة. قعدت تلم ورا الحصادين، وبعد شويه جابوه على صاحب الارض يطمن على المحصول ويطمن على سير العمل. فيقول في الايه 5 فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين، يعني جايب رئيس للحصادين، فبوعز بيكلم رئيس الحصادين بيقول له ايه؟ لمن هذه الفتاة؟ مين البت ديت؟ طب سؤال، طب ما هو الحقل مليان بنات ومليان مرامل ومليان رجالة فقرة، مليان كل الفقرة بيروحوا يلموا وراء الحصادين، اشمعنى دي بالذات اللي بوعز بص عليها؟ اشمعنى دي اللي لفتت انتباهه؟ بص الرد بتاع الغلام يفهمنا في الآية 7، قال له ديت رعوس اللي جت مع حماتها نعمي من بلاد مؤاب، يقول له في الآية 7 بقى النص التاني، فجاءت ومكست من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت. البيت يعني مش تروح بيتها، لا، يجوا في الحقل يحطوا حتة تندة كده، واللي يتعب من الشمس يقعد شوية تحت التندة يرتاح، وبعد كده يقوم يكمل لم المحصول. بيقول له البنت دي من ساعة ما جاته الصبح مش مبطلة شغل، ما قعدتش خالص ترتاح. يبقى بنت ايه؟ بنت نشيطة، بنت عندها همة، تعرفش الكسل. يبقى ايه اللي لفت انتباه بوعز لرعوز بالذات؟ انه لاحظ ان اكتر واحدة في الموجودين عندها نشاط، عندها غيرة، فلفتت انتباهه. هنعرف دلوقتي من القصة ان بوعز ده رمز للمسيح، بوعز رمز للمسيح، والحقل بتاع بوعز ممكن يكون الكتاب المقدس، هنفهم دي دلوقتي، وممكن تكون الكنيسة، ده الحقل بتاعه. ليه؟ الحقل فيه سنابل، السنابل دي بنعمل منها عيش أكل. قال لنا الكتاب المقدس ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يبقى حقل بوعز هو الكتاب المقدس اللي فيه كلمة الله. طب في الكنيسة بنتناول خبز الحياة، فيبقى حقل بوعز ممكن يكون الكنيسة وممكن يكون الكتاب المقدس. يبقى المسيح بيبص في الكنيسة، يا ما خدام ويا ما كهنة ويا ما شبان ويا ما شبات، مين اللي يلفت انتباه المسيح؟ الولد اللي عنده ايه؟ غيرة كده وحماس واهتمام. في واحد مثلا ايه يوم الصبح وكده بالعافية وايه راح حضر له قداس وتناول وراح نام تاني بعد ما روح، يقول لك هذا انا صاحي بدري، بدري دي مثلا الساعة 7 ولا 7:30، صاحي بدري اول النهاردة، ماشي كويس نشكر ربنا. في واحد تاني لا، يوم الساعة 6:30 وينزل بهمة ونشاط يحضر القداس، وبعد ما يتناول يروح يقف يصلي، يقعد يقرا في الانجيل، بعد ساعتين ولا حاجة مش عارف يروح يحضر اجتماع، مش عارف ايه ده، عنده ايه؟ عنده نشاط. قليلا ما لبثت في البيت. ربنا يحب النفوس الايه؟ النشيطة دي، ما يحبش الكسل. في الدينونة بتاعت ربنا لما جاي يحاسب العبد قال له أيها العبد الكسلان والشرير، الكسل يوصل للإيه؟ للشر، بعكس الإنسان الإيه؟ اللي نشيط، يحبش الرخاوة، ما يحبش النوم الكتير، ما يحبش الكسل. بدأ يدور حوار ما بين بوعز وما بين رعوس، ودي برضو فيها درس حلو. رعوس موجودة في الحقل يعني في الكنيسة، ليها تعامل، دي رمز لأي نفس بشرية فينا، ليها تعامل مع الخدام، ليها تعامل مع الكهنة، أسأل الأستاذ بتاعي، أسأل أبونا، حلو أوي. طب ده كفاية؟ قال لك لا مش كفاية، ما تكتفيش إن في حقل بوعز تبقى فيه علاقة ما بينك وما بين الغلام الموكل على الحصادين أو الحصادين نفسيهم، لكن مهم إنك تعمل علاقة بمين؟ ببوعز نفسه. في ناس كتيرة تيجي الكنيسة حلو وليها يعني كل كبيرة وصغيرة، ترجع للمرشد، ترجع لخادم، ترجع لأب اعتراف، كويس كويس، بس سؤال، طب عملت علاقة بربنا؟ بديت تستمتع بالحوار مع المسيح؟ بديت تحس ان انت بتكلمه وهو بيكلمك، ولا كل الحكاية عن طريق الأستاذ أو عن طريق أبونا؟ قل لي يا أبونا أعمل ولا ما أعملش، قل لي يا أبونا ده صح ولا غلط، كويس، بس ده في البداية، لكن لازم النفس تصل لدرجة من النضج ان هي تبقى فيه علاقة شخصية ما بينها وما بين مين؟ ما بين بوعز. اهو ده اللي حصل مع رعوس. فنصح بوعز، بص كم نصيحة، النص الثاني في الآية 8 قال لها لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر. قلت لك الحقل ده اللي بناكل منه، اللي بنتعلم منه، اللي بنفهم منه، اللي بنتثقف منه، اللي بنعرف المعرفة الحقة منه، في مصادر كتير للمعرفة. لا، بوعز بيقول لك ما تروحش تلتقط في حقل آخر، ما تستقيش معرفتك إلا من حقل بوعز. ليه؟ لأن ممكن أسمع أي معرفة بر مش بمعنى كنا معرفة صح. يعني أنا مثلا قابلتني مشكلة رحت سألت واحد مثلا مش من ولاد ربنا مش بتاع كنيس، قل له فلان أحل المشكلة إزاي؟ يقول لك الحل إنك تعمل كذا وكذا وكذا. طب ترجمانا كان ده صح. لكن لما جي الحق لبوعز كلمة الإنجيل أو الكنيسة، لا حبيب المسيح بيقول كذا، الصح كذا. فلا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، خلي تملي التقاطك من كلمة الله ومن الكنيس، ما تاخدش معرفة من برة. يا ما معرفة برة ممكن تبان في ظاهرها أنها كويسة لكن في النهاية مش دي وصية ربنا، مش دي السكة اللي توصل للسماء. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وأيضا لا تبرحي منها هنا. بيقول لها خليكي ملازمة، ما تمشيش من هنا، ما تمشيش من الكنيسة وما تمشيش من الإنجيل. طب يعني ما مشيش نمرة واحد من الكنيسة؟ يعني هنفضل 24 ساعة قاعدين جوا الكنيسة؟ لا، هنروح وفي الدراسة هنروح مدرستنا وهنروح شغلنا، بس وانا في المدرسة وانا في الشغل وانا في البيت فكري مشغول بالكنيسة. لحن حلو في الكنيسة سمعته، ترتيلة حلوة تعلمتها، درس سمعته، وانا في البيت قاعد افكر في اللي انا سمعته. لا تبرحي منها هنا. ايضا لا تبرحي من كلمة الله، ان احنا مش هنفضل 24 ساعة فاتحين الكتاب المقدس قاعدين نقرا فيه. لا، انا التقطت من حقل بوعز الصبح، قريت لي كده اصحاح، التقطت طول اليوم بقى مخي قاعد ايه؟ قاعد يفكر في اللي انا قريته الصبح. سمعت وعظة، طول النهار قاعد افكر في الوعظة اللي انا سمعتها. يبقى انا لم ابرح حقل بوعز. لا تذهبي لتلتقطي في حقل اخر، ايضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي. ونصيحة ثالثة، الله باستمرار خليكي مع البنات بتوعي. فتيات المسيح هم مين؟ كنيسة المؤمنين، يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، 5 حكمات وخمسة جارات، فتيات. يعني خلي صداقتك باستمرار مع ولاد ربنا. يعني ابونا ما نكلمش غير المسيحيين، لا بلكش ما نكلمهمش. سعيدة سعيدة ازيك الله يسلمك، الاهل كسبوا الزمالك هياخد الدوري، اوكي ما فيش مشكلة. لكن الصداقة بقى، لا الصداقة دي مع ولاد ربنا. ايه الصداقة بقى؟ ايه انا متضايق من حاجة، انا بطلب مشورة، إيه انا بروح بيت حد بيجي يزورني في البيت. لا 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 لا، دول لازم يبقوا من ولاد مين؟ من ولاد ربنا. اي شركة للمؤمن مع غير المؤمن؟ لا ما فيش. يبقى لا تذهبي لتلتقطي في حقل اخر، ايضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي. النصيحة اللي بعد كده في الآية 9، عيناك على الحقل. اكتر حاجة بتدخل لنا الخطيئة العينين، العين تشوف الجسد يغلط. عشان كده قال لنا ربنا يسوع ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نير. طب العين تبص على حاجات شريرة او تبص بطريقة شريرة جسدك كله يكون مظلم. فناخد بالنا حبايب، الخطيئة بتدخل من العين. حواء سقطت لما بصت للشجر. لا، خلي عينك باستمرار على حقل بوعز. خلي الكنيسة باستمرار هي اللي مالية فكرك. منظر الكنيسة وقدسيها وطقوسها وألحنها وعقل، خلي هي دي الحاجة اللي انت، حتى لو انا برا في الشارع، حتى لو انا ماشي ببص في السكك، لكن العقل منشغل باللي انا بشوفه في الكنيسة، باللي انا بشوفه في كلمة الله، باللي انا بشوفه في حياة القديسين. عيناك على الحقل. بقية الآية 9 يقول لها وإذا عطشتي فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. فحقل بوعز في غلمان، غلمان دول يعني شبان، يعملوا ايه؟ في بير، يروحوا ينزلوا جردل في البير ويشدوا المية، عايزة ناس عندها عضلات، ويروحوا كبين مية في الآنية، ينزلوا الجردل ويسحبوا مية ويكبوا في الآنية عشان يجوا الناس اللي في حقل بوعز يشربوا مية على الجاهز. وإذا عطشتي فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. طب إيه معناها؟ القديس يوحنا في رسالته الأولى في الإصحاح الثاني يقول أكتب إليكم أيها الأحداث، الأحداث اللي هم الشبان، لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. فعقل بوعز في كنيسة المسيح فيه غلمان شبان، دول شغلتهم طول النهار يقعدوا ينزلوا دلو في البير، البير اللي هو ايه؟ كتاب المقدس، اللي قال عنه ابو مقار البئر عميق لكن ماؤه عذب. في غلمان شغلتهم طول النهار يقعدوا ينزلوا في البئر ويطلعوا مية، يفضل طول النهار طول النهار قاعد قدام الإنجيل، طول النهار يقرأ في تفسير، طول النهار يسمع في عزات تفسير، طول النهار يقعد يشرح في الإنجيل. دول اسمهم في حقل بعض غلمان. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. طب جايز مش كلنا عندنا الاستعداد دوت. طب اللي بيطلعهم الغلمان احنا نروح نشرب منه على الجهز. يعني هذيك مثلا بتيجي الاجتماع تسمع وعظة، الوعظة اللي انت بتسمعها في ساعة ده بتاخد تحضير 7 ساعات و8 ساعات. ايه طول النهار طول النهار عادين نطلع. طب انت بتيجي تاخد مية على الجهز. طيب حلو، نشكر ربنا ان في غلمان في 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 كنيسة المسيح. طب احنا نرتوي بقى، يعني بلاش الململة. انا عارف نقعد وقت طويل وبنقول كلام كتير وبننسى نصه وبنسرح في نصينه، معلش يا سيدي يمكن في وسط الكلام ده كلمة تروح خطة في قلبك، ولا تسمع لك حد يخليك تحب الانجيل. بس يعني انت اللي طلعت منه من الاخ دوت ان انا عايز اقرا الانجيل، عايز افهم الانجيل، عايز ادرس الانجيل. حلو بركه. فاذا عطشتي فاذهبي الى الانيه واشربي مما استقاه الغلمان. طيب قعدت رعوز بعد الكلمتين بتوع بوعز دول تكمل شغل لغايه الايه 17 يقول ايه، فالتقطت في الحقل الى المساء، قعدت طول اليوم تشتغل وخبطت ما التقطته فكان نحو إيفة شعير. لما هي لمت السنابل السنبلة قشر وجواه حبات الحنطة فرحت فركتهم كده، جابت السنابل وقعدت تخبط عليهم فالتبن انفصل عن الحنطة ورحت واخدة شوية الحنطة مروحة بيهم. يعني ايه؟ يعني احنا بنيجي نسمع كلمة الانجيل، هديك قعدت ساعة سمعت لك وعظة، خلصت لما خلصتش لازم تخبط ما التقطت، تيجي تقعد كده بينك وبين نفسك تسترجع بقى هو قال لنا ايه النهاردة. وافتح الانجيل، ده قال مالك، ده الرجل غلط ان عمل كذا، دي رعوز عندها ايمان، ده في علاقة بينه وبين بوعز، ده في حقل بوعز في مش عارف ايه، اقعد استرجع اخبط ما التقطته. المهم خلصت اليوم بتاعها ورجعت لحماتها فسألتها انت كنت فين وكنت عند مين؟ في الآية 20 تقول لها، لما قالت لها ده انا رحت في حقل رجل اسمه بوعز، فردت حماتها في الآية 20 الرجل ذو قرابة لنا. قال لها ده اللي انت رحت عنده ده، يا ده انت مبخوتة يا رعوس. لا لا ما عندناش مبخوت، قلنا ده ايه، ده ترتيب ربنا، الرجل ذو قرابة لنا هو ثاني ولينا. ولي ايه الولي؟ واحنا في المدارس تاخد الشهادة ويقول لك توقيع ايه ولي، ولي الامر يعني اللي مسؤول عنك، ده اسمه ولي الطالب او ولي امرك. عند اسرائيل في شريعة اسمها شريعة الولي. ايه شريعة الولي ديت؟ ان انا اتفقرت وبعت الحقل بتاعي، يجي اقرب واحد ليا، اقرب واحد ابويا اخويا عمي ابن عمي خالي ابن خالي، اقرب واحد يدفع الدين اللي عليا ويرجع لي الارض، ده الولي بتاعنا. يبقى الولي بيسدد الدين اللي عليا، بس لازم يكون ذو قرابة لينا، يفك الدين، يطلب حق الميت لما واحد يقتل واحد، ولي الدم اقرب واحد للي اتقتل، يطارد القتيل لغاية ما يقتص منه عين بعين وسن بسن، الا لو دخل احتمى في مدينة الملجأ. فدي شغلة الولي، دي شريعة عند اسرائيل موجودة في سفر لاويين الاصحاح 25. عايز اطلع من الاصحاح دوت بدرس صغير. قالته نعمي لرعوز لما شافتها وهي داخلة في الاية 19، قالت لها اين التقطتي اليوم؟ اين اشتغلتي؟ قلت كل واحد فينا حبايب يعني نرجع اخر النهار اسأل نفسي السؤالين دول، اين التقطت؟ انا بلتقط، عيني طول النهار قاعدة تلتقط، وداني طول النهار قاعدة تلتقط، فكري طول النهار قاعد يلتقط. طب سؤال، اين التقطت؟ من حقل بوعز ولا من حاجات العالم ولا من التلفزيون ولا من شوف شوف، اين التقطتي واين اشتغلتي؟ النهاردة أنا باجي آخر النهار تعبان، ليه؟ عملت مجهود. طب المجهود بتاعي النهاردة كان فيه؟ في حقل بوعز وفي ما يمجد بوعز، ولا في اللعب والهزار؟ مش غلط، بس يعني الجهد كله، التعب كله في اللعب، التعب كله، الجهد كله في أمور العالم والشغل. والواحد يسأل نفسه أين التقطت اليوم وأين اشتغلت؟ الإصحاح نمرة 3 نديله عنوان رعوس في بيدر بوعز. بعد ما خلصنا موسم الحصاد، فرعوس قاعدة قدام حماتها كده، خلص خلصنا. بص بقى نعمي بتقول لها ايه في الإصحاح الثالث الآية 2 النص الثاني من الآية اللي من أولها الآية 2: فالآن أليس بوعز ذا قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ ها هو يزوي بيدر الشعير الليلة. ها هو يزوي بيدر، يعني احنا قاعدين في البيت. اسأل رعوس: تعرفي بوعز فين؟ مش عرفني فين. مين اللي عارفة بوعز فين؟ نعمي. نعمي دي تمثل الناس المتقدمين. طبعا هي السن نعمي كبيرة ورعوس صغيرة، فنعمي تمثل الناس اللي تقدموا في الحياة الروحية، رعوس تمثل الشبان اللي لسه صغيرين. المجهود اللي تعمله رعوس ما تقدرش نعمي تعمله. كشاب انا اقدر اروح واجي واطلع سلالم وانزل سلالم، يمكن الكبير في السن ما يقدرش يعمل المجهود بتاعك، صح؟ لكن الكبير في السن اللي متقدم في الحياة الروحية وإن كان مجهوده قليل بحكم سنه، لكن عنده خبرات روحية عن المسيح أكتر من خبرات الشاب الصغير. فبقينا محتاجين في الكنيسة للشيوخ وللشبان. الشبان دول اللي هيعملوا الطاقة والشغل والتعب والعمل، الشيوخ مش هيقدر يعملوا كده. طب ما خلاص، واحنا مش محتاجين الشيوخ دول، عجزوا وارميهم على جنب. لا، للشيوخ دول عندهم خبرة، ده عارف فين تقابل المسيح، عارف مثلا انا شاب كده وعندي حميه كده وحماس وبخدمه. طب حلو، جيت بصلي كده مش متعزي مش فرحان، فروحت بقى لواحد من الشيوخ الناس المتقدمين في الروحيات، ايه ابونا مثلا خادم، اي حد له خبره كده مع ربنا: يا ابونا انا بصلي بس مش متعزي، مش حاسس بالمسيح، مش شايف المسيح. اللي عنده حكمة روحية يقول لك: لا حبيبي، طيب جايز في حياتك في خطية، طب جايز ده تدريب من تدريب النعمة، جايز ربنا بيتخلى علشان يخليك ما تتكلش على ذاتك وتعرف ان نعمة ربنا. يعني عنده الخبرة اللي يرشدك فين تتقابل مع المسيح. فبقينا في الكنيسة محتاجين الاثنين، محتاجين الشيوخ بما لهم من خبرات روحية، ومحتاجين الشبان اللي عندهم حمية ونشاط وغيرة ما يقدرش الشيخ يعملها. بص النصيحة اللي نعمي نصحت بيها رعوس في الآية 3: اغتسلي. احنا عندنا بنتغسل، بنستحمى في الكنيسة. ايه الاغتسال؟ المعمودية. قد اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم المسيح وروح الهنا. اغتسلتم المعمودية. نمرة 2: وتدهني. اعملي دهني نفسك بالدهن، الدهن في الكتاب المقدس رمز للروح القدس، سر الميرون. نمرة 3: وألبسي ثيابك. انت لما بتشوفني بتشوف الهدوم، ما بتشوفش اللي جوه، فيبقى الهدوم دي تشير للسلوك. انت ما تعرفش علاقتي بربنا شكلها ايه، لكن علاقتي بربنا تبان في سلوكي. فاللبس رمز للفضائل، رمز للسلوك. يبقى تعمدي الدهن بالميرون، تبتدي تظهر فيك ثمار الروح القدس، وانزلي الى البيدر. اوعى لما تظهر فيك ثمار الروح تبتدي تتكبر: يا ده انا بصلي كل يوم قداس، ده انا مش عارف حافظ. لا 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 لا، انزل تبع، اوعى الكبرية. ولكن لا تعرفي عند الرجل، روحي في البيدر بتاعه وما تعرفيش نفسك بيه حتى يفرغ من الاكل ومن الشرب. بوعز رمز للمسيح. ما كناش هنعرف عند المسيح ما لم ياكل ويشرب. ما كناش هنتعرف عند المسيح ما لم ياكل، ياكل ويشرب. ياكل: شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم، خميس العهد. الشرب: الكأس التي اعطانيها الاب الا اشربها الصليب. يبقى ما كناش هنتعرف عند المسيح ما لم يشرب الكأس، الالم، ويقوم ويدينا الخبز. سؤال يا حبايب: جسد ربنا ودمه اللي احنا بناخده على المسبح. احنا بنصلي حتة في القداس ياريت ننتبه ليها. ابونا بيقول لنا كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي. طبعا المسيح مات عشان يدينا جسد ودم. لا بس ابونا يروح مكمل وتعترفون بقيامتي. طب وفين القيامة؟ احنا خدنا جسد الرب ودمه. المسيح اتصلب ومات وادانا جسد ودمه. قال لك لا انت ما بتاكلش جسد ميت، ده انت بتاكل الجسد اللي غلب الموت، الجسد اللي قائم من الموت. فلما بتتناول انت بتعترف ان المسيح مات وقام، لانك بتاخد الجسد القائم، الجسد اللي غالب الموت. يبقى اكل يبقى دي القيامة، الجسد اللي غلب الموت. شرب ده كأس الصليب الألم. يبقى ما كناش هنتعرف عند المسيح ما لم يتصلب وإيه ويقوم. طيب سمعت رعوس الكلام. حلوة بقى الشبان. أيها الشبان أو أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. رعوس حلوة سمعت في الآية 5 فقالت لها كل ما قلت أصنع. طيب ايه هدف الشيوخ من النصيحة؟ بيتسلطوا علينا عشان يعني يدوا الاوامر. لا 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 لا، قالت لها في الاية الاولى انا التمس لك راحة. يبقى الكبير حبايب لما بينصحنا مش عشان يتأمر، مش عشان غاوي يتريس عليه، لا ده بيدور على راحتك. انا التمس لك راحة. وانت كشاب حلو انك تتمثل برعوس، كل ما قلت اصنع. المهم نزلت رعوس وراحت البيدر، فانتبه بوعز ان رعوس قاعد عند رجليه. في الآية 9 فقال من أنت؟ فقالت أنا رعوس أمتك، أنا خدمتك رعوس. فإبست ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. إبست ذيلك، ده التعبير اللي تقال يعني أستر علي، احميني، خليني في حمايتك، ابسط ديلك علي، انت الولي بتاعي. الولي دوت يتجوز مرات الميت، الولي دوت يفك الميراث او الدين. فبتقول له انت الولي، انت اللي تعمل الموضوع دوت. رد بوعز قال في الايه 11 والان يا بنتي لا تخافي، ما تخافيش، انا هنفذ اللي انت عايزاه. بس في الايه 12 والان يا بنتي لا تخافي كل ما تقولين افعل لك. في الايه 12 صحيح اني ولي، صح انا ولي، ولكن يوجد ولي اقرب مني. احنا قلنا اللي يقوم بحق الولايه اللي اكتر قرابه. قال لها فعلا انا ولي بس في واحد تاني اقرب مني ليكو، ما اقدرش انا اتدخل الا لما نشوف الولي الاقرب هيعمل ايه. يختتم الإصحاح ده في الآية 15 النص الثاني بيقول فإكتال ستة تن من الشعير ووضعها عليها. أولا ستة رقم ناقص، سبعة رقم كامل، لذلك ضد المسيح رقمه ستة ستة ستة، ستة رقم ناقص، ثلاثة رقم كامل، يبقى كمال النقصان. نمرة اثنين ستة تن من الشعير، ست إيه؟ اروح اقول لك روح اشتري لنا ستة لحمة، ستة رطل، ولا ستة كيلو، ولا ستة ارداب، طبعا الارداب في القمح يعني. ستة ايه؟ فين التمييز؟ في رقم يتقال من غير التمييز العدد؟ ستة 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 ايه؟ ستة ايه؟ ستة ساغ ولا ستة جنيه ولا ستة الاف ولا ستة دولار؟ طب ليه قصد الكتاب ان يقول رقم ستة رقم ناقص وما يقولش الكيلة؟ لأن عايز يقول لك مهما شبعت بالمسيح في الأرض، يا رب أنت حس إن ده كمال الشبع. أنت ممكن تشبع بمقدار، تشبع بمقدار أكتر، فما فيش تمييز للعدد. ليه؟ لأن مقدار شبع كل واحد فينا بالمسيح بيختلف. أنت بتطلع من القداس فرحان أوي أوي أوي، والأخ ده يطلع من القداس فرحان أوي 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 أوي. طب درجة الفرح بتاعتك غير درجة الفرح بتاعته. فالستة ملهاش تمييز، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين رقم ستة رقم ناقص، يعني عايز يقولك مهما فرحت بالمسيح هنا، مهما شبعت بالمسيح هنا، فالسماء اكتر بكتير من اللي انت دقته، فحتظل هنا شبعك بالمسيح قليل مهما وصلت. ده الاصحاح الثالث. الاصحاح الرابع الاخير اديله عنوان رعوس في بيت بوعز. هقرا كل الجزء من واحد لغاية تمانية. فصعد بوعز إلى الباب، الباب اللي هو باب المدينة، اللي هو المكان بتاع القضاء. زمان القضاء كان يندعى بواب المدينة.
فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، الولي الأقرب لرعوس، فقال: من واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني؟ بوعز ما قالش اسم الولي، لأن هنعرف أن الولي ده منفس حق الولاية، فلذلك ما استحقش أن يذكر اسمه. من واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني؟ فمال وجلس. ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة شهود وقال لهم اجلسوا هنا، فجلسوا. ثم قال للولي بيعرض القضية: إن نعمي التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا ألي مالك، فقلت إني أخبرك قائلا: اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك، أنت الأقرب وأنت اللي من حقك تروح تشتري الأرض وترجعها لنعمي، وإن كنت لا تفك فإخبرني لأعلم، لو أنت عايز ما تعملش خلاص يبقى مع السلامة، أنت أنا الولي اللي بعديك، أنا أتصرف، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال: إني أفك. خلاص لا، أنا الولي الأولاني قال أنا حفك الميراث دوت. فقال بوعز، قال له: بس خد بالك، يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري أيضا من يد رعوس المؤبية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. قال له: بس خد بالك، يوم ما تشتري الحقل تتجوز مين؟ رعوس، لأنه ما خلفتش. فقال الولي: لا أقدر أن أفك لألا أفسد ميراثي. قال له: لا، أنا لو جوزتها هيجي عيل هعيز توزيع الميراث بتاعي على العيل اللي يجي والعيل اللي عندي، لا 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 أنا بعتذر، ففك أنت لنفسك فكاك لأني لا أقدر أن أفك. وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة، لأجل إثبات كل أمر يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، لو هو مش هيعمل حق الولاية يخلع نعل رجليه الشوز يعني ويدهوله، معناها إحنا بنمشي بنعل الرجل، إن أخلعه وادهولك يعني بتعهد قدامك إن أنا هقطع كل صلة بالعيلة ديت، مش هدخل لهم بيت، خلاص أنا بتراجع عن تنفيذ الوصية، فأنا بقطع الصلة ما بيني وما بينه. يبقى مين هنا بقى اللي من حقه يفك الحقل ويتجوز رعوس؟ بوعز. ففعلا بوعز فك الحقل ورجعه لنعمي واتجوز رعوس. عشان كده طبعا الولي الأول بقى يعني عشان نبقى فهمنا رمز للناموس، احنا علينا دين، الدين دين الموت، الناموس معرفش يرفع عننا حكم الموت، لأنه حتى اللي جاب لنا الناموس مات موس. والشهود على كده 10 وصايا، 10 وصايا تشهد، مين فينا نفذ 10 وصايا؟ ما فيش. 10 وصايا تشهد علينا ان احنا كلنا كسرين للناموس ولو في وصية واحدة. يبقى الناموس معرفش يرفع عننا الدين، الدين بتاعنا هو دين الموت، هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل الخطايا. طب مين بقى الولي الثاني؟ الولي الأول كان الناموس، جه الأول ما رفعش الدين عننا، جه المسيح الولي الثاني رفع عننا الدين، بس عشان يرفع الدين لازم يكون ذو قرابة لينا، لازم يكون قريبنا. طب المسيح صار قريبنا ازاي؟ بالتجسد، بالتجسد صار أخ بين إخوة كثيرين، عشان كده لما قام قال لمريم المجدلية: اذهبي وقولي لإخوتي. فالمسيح بالتجسد صار قريب لينا ودفع عننا الدين وهو دين الموت. يتختم بقى السفر بتاع رعوس في الآية 18: هذه مواليد فارس، يهوذا اتجوز سمار في سفر التكوين، ولد 2 فارس وزارح، مين اللي جه منه المسيح؟ فارس. هذه مواليد فارس، فارس ورد حسرون، وحسرون ولد راما، وراما ولد عمانداب، وعمانداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيدة، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. دول 10 أجيال اللي ختم بيهم سفر رعوس. يبقى رعوس ديت جدة داود، وداود حيجي من نسل المسيح، فرعوس صارت جدة للسيد المسيح. ايه حكاية بقى داود اللي احنا وقفنا عنه؟ دي بقى بنعمة ربنا نشوفها في السفرين اللي جايين، سفر صموئيل الأول وسفر صموئيل الثاني. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين. تفضل. انت لسه جاي يصبر، لسه جاي وحيسأل يا بس اصبر بس شوف اللي كان قاعدين من الاول حد كان هيسألين الاولويه للولي الاول، ده الولي الثاني ده جه متاخر، فاحنا الاولويه اللي جه الاول. لا يهودي، ما هو قريب ألي مالك، وألي مالك ده من بيت يهوذا، يبقى هو من بيت يهوذا. في حد من هنا الاول عايز يسأل؟ انت تصبر في الاخر. ايه ايه كان عندهم ارض ولما اتفقروا باعوها، فالفلوس خلصت فما لقوش ياكلوا، راحوا سايبين الارض وراحوا مؤاب. فلما رجعوا الارض لازم ايه ترجع له، مين بقى اللي يدفع الدين؟ الولي. الله رزقك. المسيح عملها ما المسيح عملها نيابة عنه، عشان كده احنا في المسيح كاملين. انا لما بتناول جسد ربنا ودمه بثبت في المسيح، فالاب يبص لنا انت كسر وصية وانا كسر الوصية، بس هو بيبص لنا من خلال اللي كمل كل الوصايا اللي هو مين؟ المسيح. فاحنا صرنا كاملين في المسيح، صرنا بلا خطية في المسيح. طيب صدقنا نصلي.